الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق باب التأويل في الحلف، قال رحمه الله: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وأنزل علينا رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف، يعني بالطلاق أو العتق أو اليمين المكفرة أو بنحو ذلك. وفي هذا الباب ثمان مسائل. المسألة الأولى في معناه أي التأويل، قال: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، أن يريد أن يقصد وينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، كأن يقول: حرمتي طالق، ويريد أخته المطلقة. المسألة الثانية في مرادفاته في اللغة، التأويل يرادفه التعريض والتلميح والتحايل للوصول إلى المباح وما فوقه. المسألة الثالثة في حكمه التكليفي، حكمه الإباحة إذا لم يكن إضرار وظلم، ويستدل على الإباحة بأدلة، منها ما جاء في التعريض في قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ويستدل أيضا بقوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ففيه الحيلة للوصول إلى ما يباح والتخلص من المحظور. ومنه قوله تعالى في قصة إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا. ومنه في المعاملات قوله صلى الله عليه وسلم، أي مما يستدل به على جواز الحيلة للوصول إلى ما يباح: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. والحديث صحيحين من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة فيما ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم، ولما سئل عن سارة قال هي أختي، يعني في الإسلام. وروي أن مقعدا زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خيف عليه الهلاك فأمر بمئة عثكول فضربه ضربة واحدة، وهو من أحاديث البلوغ. وجاء في المسند أن أبا بكر قال في الهجرة وقد سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هاد يهديني الطريق. وفي السير أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن مما. وللشيخين عن أنس فيما ذكر في المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب قوله صلى الله عليه وسلم: رويدك بالقوارير يا أنجشة. ولهما عن أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: قد وجدناه بحرا. واستعمله السلف الصالح رحمه الله، استعملوا التعريض وتلفظوا بألفاظ لا يراد بها ظاهرها ولم يعد من الكذب. ومما روي في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المروزي وهو عنده أهو هنا، قال: وما يفعل المروزي ها هنا، وأشار إلى كفه. ويحرم مع الغش، وإذا توصل به إلى أكل المال بالباطل، أكل المال الغير بالباطل، لتحريم ذلك بالنصوص المحكمة المقطوع بثبوتها ودلالتها. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صار قاعدة عند الفقهاء: لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم أن يكون ألحن حجتي من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. فإذا توصل بالمعاريض والتأويل إلى مال الغير بالباطل فإنه يحرم. المسألة الرابعة في حكمه الوضعي، وهو الذي ذكره الماتر رحمه الله وفرعه على معناه بقوله: فإذا حلف، يعني بالله أو بالطلاق أو بالعتق، وتأول يمينه نفعه. دليل النفع حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. والقاعدة: الأمور بمقاصدها. فلو قال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ونوى طالق من أنت طالق من منعي أو من تقييدي، أو قال: نسائي طوالق ونوى بعض محارمه، أو كما قلنا من قبل: حرمتي طالق ونوى أخته المطلقة، نفعه هذا لما تقدم. قال: إلا أن يكون ظالما، وهي الخامسة، فيحرم ولا ينفعه، يحرم ديانة ولا ينفعه في القضاء إذا تبين ظلمه. فلو دعي عليه بمال فقال للقاضي: والله ماله عندي شيء، كان معرضا وصادقا في الظاهر، لكن هذا اللفظ لا يبيح له المال، لأنه صادق في قوله ماله بالرفع عندي شيء، فماله مبتدأ وشيء خبر. أو نواه بماء الموصولة فقال: ماله عندي شيء، يعني الذي له عندي شيء، ويكون اسم الموصول مبتدأ وشيء خبره كذلك. فهذا جحود بالحق، لا يباح له ولا ينفعه. وإذا أكل المال بهذا التأويل فقد أكله بالباطل. فرع أيضا مسألة وهي السادسة بقوله: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو نوى بما الذي لن نافية نفعه ولم يحنث، لأنه معذور في دفع الظلم وإعمال لقصده وصلاح تأويله، فله أن يقول للظالم: والله ما له عندي شيء، فينوي بما الذي، أو ينوي النفي لكن عن مكان غير المكان الذي هو فيه المال. فهذه من الحيلة التي يتوصل بها إلى الحق ويدفع بها الظلم. المسألة السابعة في مثال آخر في قوله: أو حلف، يعني بالله أو بالطلاق، ما زيد هاهنا، أو قال: امرأتي طالق إن كان زيد هاهنا، وأشار إلى كفه أو إلى السقف، أو نوى غير المكان الذي هو فيه، نفعه ولم يحنث لما تقدم. هذا إذا طلب زيد بظلم فأراد دفعه عنه، أو أراد تحقيق مصلحة له أو لزيد. فالإمام أحمد رحمه الله فيما روي عنه أراد أن يستأثر بالمروزي ولا يذهب عنه، فقال: وما يفعل المروزي هاهنا، حتى لا يفوته مجلسه أو مجلسه. المسألة الثامنة في قوله: أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعته ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة في حلفه، لم يحنث كذلك، نفعه ولم يحنث. كما لو قال: إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فخانته، لم يحنث ولم يقع الطلاق لعدم وقوع السرق. قال لم يحنث في الكل لما تقدم، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني على ما ذكر من خلاف في هذه القاعدة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عن الماتني وصاحب الأصل، وعن الإمام أحمد، وعن سائر أئمة المسلمين، وعنا وعنكم وعن والدينا وأهلينا ومن أحبنا أو أحببناه فيه ودعانا بظهر الغيب من شيوخنا وطلابنا وسائر قراباتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.